يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 85 بعد 200. يا إمام شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب؟
أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء 31 من العنوان المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في الحلقتين الماضيتين وضعت بين أيديكم خارطة إجمالية لأهم المجريات والأحداث والوقائع التي ستكون ما بين شهر رجب، إنه رجب العلامات، وما بين يوم الظهور الشريف. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، وإنما سأفتح نافذة بعد أن عرضت ما عرضت بين أيديكم من تفاصيل تلك الخارطة الإجمالية في الحلقتين الماضيتين. سأفتح نافذة في نفس هذا الاتجاه، ولكنني سأتحدث عن حاضرنا، ما تقدم من كلام في الحلقتين الماضيتين كان حديثا عن مستقبل أيامنا. هل ندرك تلك الأيام أم أننا لا ندركها؟ ذلك أمر موكول علمه إلى إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. النافذة التي أريد أن أفتحها في هذه الحلقة وستبقى قطعا مفتوحة إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، إنها نافذة على حاضرنا، على زماننا الذي نعيشه الآن، وعلى ما مر من زمان عايشناه فيما سلف من أعمارنا. حديث عن واقعنا اليوم، قبل أن أشير إلى نقاط دالة في واقعنا اليوم ترتبط بالمشروع المهدوي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، قبل أن أشير إلى تلك النقاط الدالة لابد أن ألفت أنظاركم إلى نقطتين. النقطة الأولى، إذا أردنا أن ندقق النظر في حركة التاريخ، أتحدث عن التاريخ الإنساني عموما وعن التاريخ في واقعنا الشيعي خصوصا. إذا أردنا أن ندقق النظر في حركة التاريخ منذ بداية القرن العشرين الميلادي فإننا نجد التاريخ يسرع ويسرع ويسرع. بالقياس إلى حركة التاريخ في القرون التي سبقت القرن العشرين كانت الحركة بطيئة، وبطيئة جدا كلما رجعنا إلى الوراء، لكننا حينما دخلنا في القرن العشرين الميلادي بدأت حركة التاريخ تتسارع وتتسارع وتتسارع. إن كان ذلك فيما يرتبط بالحياة الإنسانية عموما على هذا الكوكب أو ما يرتبط بواقعنا الشيعي، حينما أتحدث عن سرعة حركة التاريخ إنني أتحدث عن حالة التقارب بين الدول والشعوب. في الأزمنة الماضية قبل القرن العشرين كان هناك تباعد، لماذا؟ لأمور كثيرة، منها وسائل النقل، ومنها وسائل الاتصال، ومنها غربة الثقافات. كانت الثقافات غريبة فيما بينها، لكننا في القرن العشرين بدأت الثقافات المختلفة تتزاوج فيما بينها. فهناك الإعلام وهناك الطباعة المتطورة وهناك السينما وهناك حركة قوية جدا في كثرة الإنتاج الأدبي والفني، هناك الجامعات التي انتشرت في كل أنحاء العالم، هناك وهناك، وبدأ الناس يسافرون بسهولة وبأمان. حدث تغير هائل في العالم حتى في حروبه، فإن حروب القرن العشرين كانت تختلف بكل تفاصيلها عن الحروب في القرون الماضية، إنها سريعة في الانتقام وسريعة في الفتك وسريعة في التدمير، إنها الحركة التاريخية المتسارعة. إذا ما قارنا بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، هناك فارق كبير بين هاتين الحربين. الحرب العالمية الثانية كانت سريعة في كل شيء وكانت أسرع في تفاصيلها من الحرب العالمية الأولى، وكلما تقدمنا إلى نهاية القرن العشرين كلما ازدادت السرعة في كل شيء. ولما دخلنا إلى القرن الحادي والعشرين الذي نعيش في أواخر ربعه الأول، تضاعفت السرعة في كل شيء. إلى أن تضاعفت سرعة الفيروسات في وقتنا في هذه السنوات الأخيرة، وتضاعفت سرعتها في تغيير خصائصها. إنها السرعة الواضحة في حركة الحياة، في حركة السياسة والاقتصاد، في حركة العلم والتكنولوجيا. في حركة ما هو مريح للحياة وفي حركة ما هو منغص للحياة. هناك خطان يتحركان بسرعة هائلة في عالمنا اليوم. هناك خط الموت والتدمير بكل أشكاله، الحروب، الأمراض، الكوارث الطبيعية إلى وهناك خط الحياة الذي هو الآخر يتسارع ويتسارع، زيادة في عدد سكان الأرض، تكدس للأموال والثروات بنحو هائل عند بعض البشر، وفقر مدقع عند كثيرين من بني البشر، هناك رفاهية في ازدياد، هناك سهولة في كثير من مجريات حياتنا بسبب معجزات التكنولوجيا و خطان يتحركان بسرعة هائلة، خط الموت وخط الحياة. ويبدو أن السرعة في زيادة في كلا الخطين. العاقل الذي يبصر هذه الحقيقة سيثير سؤالا وسؤالا وسؤالا، لماذا وكأن التاريخ كان نائما، كان يسير بسرعة السلحفات، بنحو مفاجئ، وإذا بالتاريخ ينتفض انتفاضة هائلة؟ إنه يجري ويجري. انطلق بسرعة صاروخية ولا زال التسارع مستمرا. إذا كنت أسير في شارع من شوارع المدينة وأمامي رجل أعرف وقاره وأعرف حكمته، يسير بهدوء وفي لحظة ما وإذا به ينطلق راكضا بأقصى سرعته، قطعا سأتساءل ما الذي جرى. هذا الرجل الوقر الحكيم العاقل لماذا انطلق بهذه السرعة بشكل مفاجئ؟ هناك احتمالان: إما أن الرجل قد جن، أصيب بالجنون فخرج عن اتزانه وعن حركته الهادئة، وإما أن شيئا مهما جعله يجري ويركض بهذه الطريقة. بما أنني أستبعد جنونه، ليس هناك من مبرر للجنون، الرجل لسبب مهم جدا انطلق بحركته هذه. كذاك هو التاريخ، هذه السرعة المفاجئة. هل أن التاريخ أصابه الجنون وخرج على سنن الحياة؟ هل أن الحياة الإنسانية خرجت من إطار السنن الكونية؟ وهل هذا ممكن؟ هذا الأمر مستبعد ولا دليل عليه، ولا يمكن أن تتجاوز الحياة على السنن الكونية الثابتة. إذن هناك شيء منطقي دفع بحركة الحياة في جوانبها المختلفة، في جانبها الصناعي، في جانبها السياسي، في جانبها الاقتصادي، وهكذا في سائر جوانبها. هناك أمر في الكواليس سرع حركة التاريخ. قطعا سرعة حركة التاريخ منذ بداية القرن العشرين ليست بمستوى واحد في كل المجتمعات. القضية مرهونة بالظروف الموضوعية وبالملابسات الزمانية والمكانية وبما عليه الواقع المجتمعي الإنساني، وكل ذلك مرده إلى أمرين: نوع الحكم والنخبة. يذكرنا هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله: صنفان من أمتي إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، إنهم العلماء والأمراء. هذا الأمر ليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وآله، هذا الأمر سنة من سنن الحياة وقانون من قوانين الواقع الذي نعيشه. نوع الحكم له مدخلية كبيرة في تسريع حركة التاريخ أو في تبطئتها، وكذلك النخبة، نخبة المجتمع، قد تكون نخبة أدبية، قد تكون نخبة دينية، نخبة المجتمع. تأثير نخبة المجتمع بشكل مباشر على بنية العقل الجمعي، وهذا هو الذي يحرك المجتمعات، وهذا هو الذي يحرك الواقع الإنساني. نوع الحكم النخبة، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: العلماء الأمراء. الأمراء هم الذين يشخصون نوع الحكم بسيرتهم، بقوانينهم، بدساتيرهم. والعلماء هم النخبة، أكانوا من علماء الدين أم كانوا من علماء الدنيا، على اختلاف اختصاصاتهم، إنهم النخبة الذين لهم مدخلية كبيرة ومباشرة في تكوين العقل الجمعي في أي أمة من الأمم وفي أي مجتمع من المجتمعات. فإذا ما تكون العقل الجمعي وفقا للمفردات والمفاهيم والتراكيب الفكرية التي أوجدتها النخبة في عقول الناس عبر الأساليب والوسائل المتاحة، ففي كل زمان هناك أساليب ووسائل متاحة. قطعا تركزت وترسخت وتنوعت وتشعبت الأساليب في زماننا وتنوعت الوسائل. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الشأن، هذه موضوعات واسعة، وإذا ما فتحت واحدا منها فإن أبواب الموضوع ستفتح على موضوعات عديدة أخرى، وأنا محكوم بالوقت. الخلاصة هناك سرعة متزايدة في حركة التاريخ الإنساني، وهذه السرعة انطلقت بشكل مفاجئ منذ بداية القرن العشرين الميلادي. بالنسبة لي هكذا أفهم الأمر من أننا بدأنا نتحرك بسرعة في داخل أرضنا في واقعنا الإنساني تتناسب طرديا مع سرعة توسع الكون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. مر هذا الحديث، ومن أن التوسع سريع وسريع جدا. أن تكون سرعة حركة التاريخ الإنساني في الأرض التي هي العاصمة، عاصمة المشروع المهدوي، أن تكون السرعة منسجمة بشكل نسبي قطعا بما يكون منضبطا بضوابط عالم الأرض، وما يكون منسجما بحسب الإمكانات المتوفرة للمجتمعات الإنسانية. هناك مجتمعات غنية، هناك مجتمعات فقيرة، وهكذا. هناك مجتمعات متقدمة علميا، وهناك مجتمعات متخلفة علميا. هناك مجتمعات تتوفر لديها كل الوسائل، وهناك مجتمعات لا يتوفر لها إلا القليل والقليل والقليل من تلك الوسائل. لكن التسارع موجود في كل جهات أرضنا، في كل جهات المجتمع الإنساني، كل مجتمع بحسبه. هذا التسارع يشير إلى أننا بدأنا نقترب شيئا فشيئا من لحظة الظهور. هذا فهم أفهمه، ليس بالضرورة أن يكون دقيقا. ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. هذه القضية ترتبط بالحقيقة التي بينتها لكم فيما مر علينا من الحلقات الماضية، ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع. هناك مساحة تخصنا نحن، تخص الناس عموما في الأرض، وتخص الشيعة خصوصا. فمثلما الأرض عاصمة كبيرة للمشروع المهدوي، فإن الواقعة الشيعية عاصمة صغرى للمشروع المهدوي، والمركز في هذا الواقع الشيعي المركز في الكوفة. فهذا التسارع في المجتمع الإنساني بشكل مفاجئ منذ بداية القرن العشرين الميلادي. ألا يسمون القرن العشرين الميلادي، يسمونه بعصر السرعة؟ كل شيء صار سريعا، والسرعة في تزايد يوما بعد يوم. الموضوع واسع ومضطرد، وأنا لا أريد أن أخوض في كل زواياه، إنما هي إشارة إجمالية مقتضبة. أردت أن ألفت أنظاركم إليها كي أضع يدي على نقطة دالة في واقعنا الشيعي. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. لما اكتمل اختراع السيارة وصارت السيارة حقيقة موجودة منذ بدايات القرن العشرين الميلادي، إنها رمز للسرعة في حياة الإنسان، وبقيت السيارة إلى هذه اللحظة رمزا للسرعة في حركة الإنسان وفي تفاصيل حياته اليومية وفي دهاليز السياسة والعسكرة والتجارة و وفقا لهذا الكائن السريع، إنها السيارة تغيرت تفاصيل حياة الإنسان بسرعة. أوضح لكم مرادي. المدن قبل اختراع السيارة ما كان نظامها العمراني على ما هو عليه الآن. أولا، المدن صارت نظيفة بسبب السيارات، لا أتحدث عن التلوث البيئي، أتحدث عن النظافة المرئية. وقطعا التلوث البيئي لم يكن في بدايات القرن العشرين كما هو عليه الآن، وتنوع التلوث البيئي في زماننا، وليس الحديث عن هذا الموضوع. إنني أتحدث عن النظافة المرئية. المدن فتحت فيها شوارع، وهذه الشوارع لابد أن ترصف بأرصفة للماشين، وهذه الأرصفة لابد أن تكون نظيفة، لابد أن تكون جميلة. هناك تصميم هندسي للشوارع وللأرصفة التي يمشي عليها الناس، وهذه الشوارع لابد أن تعبد، لابد أن تبلط وهكذا، ولابد أن يكون هناك من نظام مروري، ولابد أن تكون هناك محطات للوقود كي تعبأ السيارات بهذا الوقود، وإلا كيف تتحرك؟ ولا بد من وجود شركات ومحلات ومعارض لبيع السيارات، ولا بد من وجود مؤسسات وشركات لتصليح السيارات وللمواد الاحتياطية للسيارات، ولا بد من وجود الدوائر الحكومية المختصة بقوانين تسجيل السيارات، وما يترتب على ذلك من مشكلات بسبب هذا التشكيل الجديد لحياة الإنسان. البيوت أيضا أخذت تبنى بطريقة تتناسب مع السيارات، الأبواب لابد أن تكون عريضة، لابد أن يكون هناك من موقف للسيارة إما أمام البيت أو في داخل البيت وهكذا. السيارة غيرت وجه الحياة، هي سريعة بحدودها، بحدود ذاتها هي سريعة، وسرعت مصالح الإنسان في حياته اليومية، وسرعت أيضا التغيير في بناء المدن وفي شق الطرق وتعبيدها ما بين البلدان البعيدة وما بين المدن النائية. كائن اخترعه الإنسان، لكنه كائن سريع وسريع جدا، سرع حياة الأشخاص وسرع التغيير في بناء المدن والقرى وبدل وجه الحياة في كل البلدان. ولا زال هذا الكائن السحري يفعل فعله إلى هذه اللحظة. هذا مثال أخذته لكم من أمثلة السرعة في حركة التاريخ في واقع الحياة الإنسانية منذ بداية القرن العشرين. هذا المثال يرتبط بحياة الإنسان في كل بقاع الأرض. قلت لكم هناك سرعة في حركة التاريخ، مرة أنظر إليها فيما يرتبط بحياة البشرية عموما، ومرة أنظر إليها فيما يرتبط بواقعنا الشيعي. فيما يرتبط بواقعنا الشيعي هناك حدث في الواقع الشيعي سرع الأمور بشكل جنوني، إنها الثورة الإيرانية حينما قامت بشكل واضح سنة 1978 ميلادي، وتحقق انتصارها في بدايات سنة 1979 ميلادي. هذا الحدث ابتداء من مجريات الثورة الإيرانية سنة 1978 وانتهاء بانتصارها سنة 1979 وما ترتب على ذلك من آثار في واقعنا الشيعي بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط وحتى في سائر البقاع المختلفة في العالم، لكن التأثير الواضح كان في واقعنا الشيعي بالدرجة الأولى، وفي منطقة الشرق الأوسط بالدرجة الثانية، وبعد ذلك في سائر بقاع الدنيا. موشي دايان الذي كان وزيرا للدفاع الإسرائيلي له كلمة، وكلمة دقيقة، بشأن الثورة الإيرانية. الثورة الإيرانية زلزال مدمر ستصل آثار اهتزازاته إلى جميع أنحاء العالم، زلزال مدمر قوي ستصل آثار اهتزازاته إلى جميع أنحاء العالم. هذا الكلام ما هو بنبوءة، إنها حقيقة مستقاة من معطيات الواقع. إذا أردت أن أذهب في كواليس الثورة الإيرانية، أتعلمون متى بدأت؟ صحيح أن الثورة الإيرانية الخمينية تركزت وترسخت بشكل واضح للعيان سنة 1978 ميلادي، وانتصرت في بداية سنة 1979 ميلادي. لكنني إذا أردت أن أسبر أغوارها، بداية هذه الثورة زرعت في سنة 1922 ميلادي، إنها بداية القرن العشرين، في نهايات الربع الأول من القرن العشرين. ما الذي حدث سنة 1922؟ أخبركم بعد الفاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. الحوزة الدينية الكبيرة عند الشيعة في النجف. إنني أتحدث عن بدايات القرن العشرين الميلادي. في إيران توجد حوزات في أكثر من مدينة من المدن الإيرانية، لم تكن هناك حوزة كحوزة النجف. أنا لا أتحدث في أعماق التاريخ، أنا أتحدث عن بدايات القرن العشرين الميلادي. من هنا كان حديثي من أن سرعة حركة التاريخ بدأت منذ بدايات القرن العشرين الميلادي على مستوى العالم عموما وعلى مستوى واقعنا الشيعي ضمن الدائرة الشيعية الخاصة خصوصا. كما قلت لكم، الحوزة الدينية الكبيرة في النجف. ربما تنتقل في مقطع زمني إلى سامراء مثلا، ربما تنتقل في مقطع زمني إلى كربلاء وهكذا، لكن المركز المعروف للحوزة الدينية عند الشيعة في النجف، فمجمع علمائهم مراجعهم مشايخهم ساداتهم هناك. إذا ما خرجت إلى مكان آخر فتلك فترة استثنائية. في إيران هناك حوزات، ما هي بحجم حوزة النجف في العديد من المدن والمناطق الإيرانية؟ في بدايات القرن العشرين كانت هناك حوزة قد تكون هي الأكبر بالقياس إلى الحوزات الأخرى في سائر المدن الإيرانية. كانت هناك حوزة في مدينة أراك. مدينة أراك هي التي تعرف في كتب التاريخ قديما بعراق العجم. هناك عراق العرب العراق الذي نعرفه، العراق الذي عاصمته بغداد، هذا يقال له عراق العرب. وعراق العجم ما يسمى في زماننا بمحافظة أراك، من هنا قد تسمعون عن عالم مرجع شخصية إيرانية يلقب بالعراقي مثلا، المراد من العراقي من عراق العجم، من هذه المنطقة التي تعرف بأراك. أراك بحسب اللغة الفارسية أراك، ولكن في كتب التاريخ تعرف بعراق العجم التي هي أرض الجبل، ومدينة قم متصلة بها. من ضمن هذه المنطقة التي هي أرض الجبل، هذا العنوان أرض الجبل عنوان لإيران بشكل عام في التاريخ، لأن الأرض الإيرانية تنتشر فيها المرتفعات من الجبال والهضاب والتلال. وهناك من يصف إيران قديما من الجغرافيين بالهضبة الإيرانية، إنها أرض مرتفعة عن مستوى سطح البحر، هكذا يقولون في الجغرافيا. أرض الجبل عنوان لإيران عموما، وعنوان لمنطقة عراق العجم خصوصا، ومن جملتها مدينة قم هي جزء من هذه المنطقة، من منطقة أرض الجبل، من منطقة عراق العجم. ولربما سميت بهذه التسمية لأن الذين أسسوا مدينة قم شيعة عراقيون قدموا من الكوفة إليها، فلربما نشأت التسمية من هنا، فكأن مدينة قم كأنها عراق صغير في ذلك الوقت. هناك وجوه عديدة في هذا الموضوع لا أريد أن أخوض في التفاصيل. على أي حال، حوزة في مدينة أراك قد تكون هي الأكبر بين الحوزات في إيران، يتزعمها عبد الكريم الحائري، مرجع في تلك الحوزة، وكان مرجعا لشيعة إيران. كثيرون من شيعة إيران كانوا يقلدونه، يقلدون عبد الكريم الحائري. رجاء اعرضوا لنا صورة المرجع الإيراني الشيخ عبد الكريم الحائري. هذا هو الشيخ عبد الكريم الحائري الذي كان مرجعا، كان فقيها، كان كبيرا ورئيسا للحوزة الدينية في مدينة أراك. نحن نتحدث عن بدايات القرن العشرين الميلادي، بين فترة وأخرى في المناسبات الدينية يأتي من مدينة أراك مع من يرافقه من فضلاء من علماء حوزة أراك، وكذلك من تلامذته وممن يحبون مرافقته، يأتي لزيارة السيدة المعصومة في مدينة قم. مدينة قم آنذاك كانت مدينة صغيرة، وصغيرة جدا، ولم تكن مهمة في ذلك الوقت، لا بالنسبة للإيرانيين عموما ولا بالنسبة للحوزويين وأصحاب العمائم بشكل خاص، إنما يأتي من يأتي لزيارتها لزيارة السيدة المعصومة. ومزار السيدة المعصومة لم يكن متصلا بالبناء، المدينة كانت صغيرة إلى الحد الذي المدرسة الفيضية التي صارت رمزا للثورة الإيرانية ومقرا لانطلاقها كانت آنذاك خربة. هذه المدرسة بنيت أيام الصفويين، ولكن جرى الزمان ذيوله عليها فعادت خربة وصارت مكانا للمدمنين على الحشيشة، وكثيرون من القميين يدمنون على الحشيشة حتى في زماننا هذا. هذه القضية قديمة. فكانت المدرسة الفيضية سميت بالفيضية نسبة إلى الفيض الكاشاني. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل التاريخية، إنما أريد أن أضع أيديكم على معلومات تجهلونها. ربما البعض منكم يعرفها من خلال ثقافته واطلاعه، وربما البعض منكم تعلمها من خلال برامجي، فإنني قد تحدثت عن هذه الموضوعات من حيثيات مختلفة في العديد من برامجي السابقة والتي تنتشر على الشبكة العنكبوتية. فالمدرسة الفيضية كانت خربة وكانت مكانا للمدمنين على الحشيشة، يقولون إن الخميني أيام شبابه لما انتقل مع انتقال الحوزة إلى مدينة قم هو الذي دخل في عراك مباشر مع أولئك المدمنين وطردهم من المدرسة الفيضية، ووقف معه في ذلك بعض طلاب العلم من أصدقائه وزملائه. إنني أتحدث عن بداياته الأولى في بدايات شبابه، في مقتبل شبابه. رجاء اعرضوا لنا صورا من مدينة قم في تلك الأوقات، إنها صور لمزار السيدة المعصومة، ويمكنكم أن تلاحظوا المساحة التي حول المزار الشريف. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذه مدينة قم، وهذا هو مزار السيدة المعصومة. اعرضوا لنا صورة ثانية رجاء، واعرضوا لنا صورة ثالثة. هذه صور لفترة سابقة لمزار السيدة المعصومة. لا أعرف تأريخها الدقيق بالضبط، لكنها لفترة سابقة. يمكننا من خلال تفحص هذه الصور نعرف مدى التخلف في مدينة قم آنذاك، ونعرف كذلك مدى صغر المدينة. على أي حال، في مرة من المرات وبمناسبة مبعث النبي صلى الله عليه وآله، الذي يكون بحسب اعتقادنا الشيعي في آخر شهر رجب، في 27 من شهر رجب، بهذه المناسبة جاء عبد الكريم الحائري مع من جاء معه من علماء الدين ومن فضلاء حوزة أراك وممن رافقهم من طلاب الحوزة آنذاك، جاءوا لزيارة السيدة المعصومة. القميون رحبوا بهم، وقدموا لهم الخدمات كما في كل مرة. وبعد أن استقر المجلس بعبد الكريم الحائري حينما جاء مقبلا لزيارة السيدة المعصومة في المبعث الشريف، وجهاء القميين اقترحوا عليه اقتراحا، فقالوا له: لماذا لا تنتقل أنت ومن معك في حوزتك في أراك، لماذا لا تنتقل يا أيها الشيخ الحائري إلى مدينة قم؟ بشكل غريب ليس متوقعا أبدا، وافق عبد الكريم الحائري، ولكنه أوكل الأمر إلى الاستخارة. هذه الحادثة غريبة جدا، حوزة مستقرة بمدارسها وشؤونها وأوضاعها المالية في مدينة أراك ومدينة أراك مدينة أكبر، مدينة متحضرة بشكل واضح بالقياس إلى مدينة قم آنذاك. بيئة قم بيئة قاسية، ماؤها ما هو بماء طيب، تربتها جافة. على أي حال عبد الكريم الحائري وافق، كيف وافق؟ ليس هناك من أحد يدري، مع أنهم قد اقترحوا عليه هذا الأمر مرارا في السنين الماضية حينما يأتي لزيارة السيدة المعصومة، وكان يرفض رفضا قاطعا. الأمر ليس منطقيا، حوزة مستقرة في مدينة أراك أمورها قد ترتبت وجرت ولسنين مع ملاحظة أن الحوزويين خصوصا الصغار لا يملكون أموالا، وليس هناك من مدارس صالحة للسكنة في مدينة قم. هناك أثار لمدارس دينية مهدمة مثل ما حدثتكم عن الفيضية مثلا، فكيف تتم عملية الانتقال؟ وافق عبد الكريم الحائري. بالنسبة لي هذه الموافقة لم تكن من عنده، هذا معتقدي، هكذا أعتقد، لم تكن الموافقة من عنده. صحيح الأمور تجري بأسبابها، هناك من يخطط من وراء حجاب، لقد حان الوقت أن تبدأ مدينة قم مسيرتها في البرنامج الذي قد خصص لها. حان الوقت في السنوات الماضية حينما كانوا يقترحون ويقدمون اقتراحاتهم لعبد الكريم الحائري كان يرفض، ويرفض بشكل قاطع. ليس منطقيا أن ينتقل إلى مدينة قم وهي تفتقر إلى كل شيء فيما يرتبط بالشأن الحوزوي. وافق الرجل وأوكل الأمر إلى الاستخارة، ولما لجأ إلى الاستخارة وإذا بالاستخارة تأمره بالقدوم إلى قم، فبشره من أنه سيأتي إلى قم. وانتقلت الحوزة الدينية من مدينة أراك إلى مدينة قم سنة 1922 ميلادي. بدأت طلائع المحرك المسرع للواقع الشيعي، هذه طلائع الثورة الإيرانية التي كانت سببا في تسريع حركة الواقع الشيعي في الاتجاه السياسي، في الاتجاه الديني، في الاتجاه المجتمعي، وفي الاتجاه الإعلامي. في كل هذه الاتجاهات حدثت حركة سريعة ومتسارعة جدا في الواقع الشيعي عموما، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، في العراق وفي لبنان، في الكويت والسعودية وفي سائر دول الخليج. والأمر أخذ ينتشر شيئا فشيئا حيثما كان شيعة في مختلف بلدان العالم، وتفاقم الأمر في الهند وفي باكستان وفي أفغانستان وهكذا، في كل البقاع التي يتواجد فيها الشيعة. وبعد ذلك حدث انتشار واسع للشيعة في الدول الغربية وفي الأمريكتين، في كندا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي البرازيل، وفي سائر الدول الأخرى، من اللبنانيين والسعوديين والعراقيين بنسبة قليلة، بعد ذلك ازداد عددهم ازديادا واضحة. كل هذا التسريع نشأ بسبب الثورة الإيرانية التي تركزت في سنة 1978 ميلادي، وانتصرت في بدايات سنة 1979 ميلادي. لكنني مثلما قلت لكم، إذا ما ذهبت باتجاه كواليسها البعيدة فإن البداية كانت في سنة 1922 ميلادي، حينما انتقل عبد الكريم الحائري بحوزته الدينية من مدينة أراك إلى مدينة قم. قائد الثورة الخميني كان طالب علم في حوزة الحائري في أراك، فحينما انتقل الحائري بحوزته طبيعي أن ينتقل إلى مدينة قم. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم،
قلت خاص أو عام؟ قال عام يسمع كل قوم بلسانه. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
قم وما أدراك ما قم. قم هكذا وصفها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أنها عش آل محمد، ومن أنها مأوى شيعتهم. لكن هذا لا يعني أن كل شيء فيها سيكون على أكمل وجه. هذا هو الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلسي، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 214. الحديث 31 بسنده عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه، عن أبي الحسن الأول. أبو الحسن الأول هو إمامنا الكاظم صلوات وسلام عليه. إمامنا يقول: قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم، مكان يأوي إليه الشيعة. المأوى هو المكان الذي يطمئن الإنسان فيه، يجد راحته فيه، هذا هو المأوى. قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم، ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم، ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء. فحينما تمتدح قم، هذا المديح نسبي، لا يوجد مديح مطلق لمجتمع، لأمة ما هي بمعصومة. المديح المطلق يكون للمعصوم فقط. سلمان الفارسي ورد بخصوصه مدح عظيم، وورد بخصوصه قدح أيضا. فسلمان ليس معصوما، سلمان له منزلة جليلة، له رتبة كبيرة، لكنه ليس معصوما، فلن يمدح مدحا مطلقا. المدح المطلق للمعصوم فقط. وحين أتحدث عن المعصوم إنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة، وعن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى الخائم. هناك معصومون لكنهم ليس في هذه الدائرة. عقيلة بني هاشم معصومة لكنها ليست في هذه الدائرة، إنها عصمة بحسبها. قمر الهاشميين معصوم لكنه ليس في هذه الدائرة التي أشرت إليها قبل قليل، عصمته بحسبه. والقائمة تطول، وكذاك الحال حينما نتحدث عن عصمة الأنبياء وأوصيائهم، معصومون ولكن بحسبهم. العصمة المطلقة هي عصمة محمد وعلي وفاطمة، وعصمة ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم، إنها العصمة التي إذا أردنا أن نعرفها هي عصمة الله، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. عصمتهم عصمة الله، وعصمة الله عصمتهم من حيثهم، من حيثهم لا فرق بينك وبينها، لا فرق بينك وبينهم، إلا أنهم عبادك وخلقك من حيثهم. فحينما يمدح القميون هذا المديح نسبي، وإمامنا الكاظم حينما تحدث عن هلاك جماعة من شبابهم، الإمام يريد أن يلفت أنظارنا إلى هذه النقطة من أن المديح يكون نسبيا. الإمام ليس مهتما بالحديث عن هؤلاء الشباب، الإمام يريد أن يلفت أنظارنا إلى هذه الجهة بالدرجة الأولى. أما ما جاء من حديث عن هؤلاء الشباب فهذا يأتي بالدرجة الثانية. هكذا يقول إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم، ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم، ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أيضا في الحديث 32 من المصدر نفسه ومن الصفحة نفسها، وأقرأ من صفحة 215، إمامنا الصادق يقول: إذا أصابتكم بلية وعناء، بلية وعناء في زمن الصادق بالدرجة الأولى تأتي من جهة العباسيين. إذا أصابتكم بلية وعناء فعليكم بقم. لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول لنا فإنه هذا الضمير جاء مذكرا إذا كان الكلام بنصه، ولا أعتقد أنه بنصه، لكن إذا كان الكلام بنصه فإنه يعود على تقدير نقدره، فعليكم بموضع قم، بمحل قم، فعليكم بقم فإنه مأوى الفاطميين ومستراح المؤمنين. وسيأتي زمان في قادم الأيام، وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا. حينما يقول عنا، هل هو يتحدث عن المدينة المنورة؟ وهل هاجر أهل المدينة المنورة في مقطع من التاريخ بشكل واضح إلى مدينة قم؟ إنه يتحدث عن العراق، فالعراق موطنهم، وإن لم يكونوا قاطنين فيه. وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا. إنه يتحدث عن علي، فعلي في العراق. إنه يتحدث عن حسين، فحسين في العراق. إنه يتحدث عن موسى بن جعفر، عن ولده، فإنه سيكون في العراق. وكذاك الجواد، وكذاك الهادي، وكذاك العسكري، وكذاك صاحب الزمان. وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا، وذلك مصلحة لهم لكي لا يعرفوا بولايتنا ويحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم. وما أراد أحد بقم وأهله سوءا إلا أذله الله وأبعده من رحمته. الحديث 33 عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن للجنة 8 أبواب ولأهل قم 1 منها فطوبى لهم. ثم طوبى لهم. الروايات كثيرة، وكثيرة جدا، صفحة 216، الحديث 38 بإسناده عن عفان البصري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عفان البصري يقول: قال لي الإمام الصادق: أتدري لما سمي قم؟ قلت: الله ورسوله وأنت أعلم. قال: إنما سمي قم لأن أهله، أهل هذا الموضع، يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. هؤلاء هم القميون،
يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. وحديث هو الحديث 43 عن الأئمة صلوات الله عليهم، صفحة 217 من الجزء 57 من بحار الأنوار. لولا القميون لضاع الدين، لولا القميون لضاع الدين. هذا الحديث شرحته بشكل مفصل في برامجي السابقة. يا ليتكم تعودون إلى ذلك الشرح، شرح مهم وبيان دقيق للمنهج القمي الذي يحفظ الدين. أنا لا أتحدث عن منهج حوزة قم التي منهجها منهج حوزة النجف، تحدثت عن منهج ينمى إلى أئمتنا، تحدثت عن منهج سعد الأشعري وزكريا ابن آدم، تحدثت عن منهج شيخنا الصفار صاحب بصائر الدرجات، وعن ابن بابويه والدي الشيخ الصدوق، وعن علي ابن إبراهيم القمي، وعن أبيه إبراهيم ابن هاشم، تحدثت عن ابن قولوي، وتحدثت عن الكليني وعن النعماني، النعماني الذي هو عراقي ولم يذهب إلى مدينة قم إطلاقا. أنا أتحدث عن منهج، لا أتحدث عن جغرافيا حينما أحدثكم عن المنهج القمي. الحديث يتناول هذا المضمون، لولا القميون لضاع الدين. إذا بقينا على حوزة الطوسي فإنها قد ضيعت الدين من أول لحظة من لحظات تأسيسها المشؤوم سنة 448 للهجرة. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. هناك روايتان خطيرتان جدا 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 بخصوص مدينة قم. الروايتان ذكرهما الشيخ المجلسي في الجزء 57 من بحار الأنوار بحسب الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 212، إنه الحديث 22، صفحة 213 تتمة الحديث مع الحديث الثاني وهو 23. حديثان خطيران جدا. وباعثان كذلك على الأمل بل على الفرح، لأن الحديثين يتحدثان عن واقعنا الذي نعيشه اليوم. هذان الحديثان ليس بأيدينا نصهما الأصل، ولذا فإنني أتعامل معهما بنحو إجمالي من جهة فهم مضمونهما. لن أدقق كثيرا كعادتي في التدقيق في ألفاظ النصوص التي أعتقد أنها مروية عنهم صلوات الله عليه. هذان الحديثان مرويان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وأدل دليل على أن الحديثين مرويان عن الصادق مضمون الحديثين، إنه يتحدث عن شيء موجود في زماننا. هذان الحديثان مصدرهما الأصل كتاب تأريخ قم، هذا كتاب تأريخ قم، لكن الذي بين يدي هو ترجمة لكتاب تأريخ قم الأصل. الكتاب في أصله كتبه كاتبه باللغة العربية. تأريخ قم مؤلفه الحسن ابن محمد ابن الحسن الأشعري القمي، كان معاصرا للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق متى توفي؟ توفي سنة 381 للهجرة. مؤلف الكتاب كان معاصرا للشيخ الصدوق. الدليل على أنه معاصر للشيخ الصدوق ما رواه في كتابه. أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل الصغيرة. فالحسن ابن محمد الأشعري القمي كان معاصرا للصدوق محمد بن علي ابن بابويه القمي المتوفى سنة 381 للهجرة، يعني أن المؤلف وأن الكتاب من أهل أواخر القرن الرابع الهجري. كما قلت لكم الصدوق توفي سنة 381 للهجرة، يعني في الربع الأخير، في الربع الرابع من القرن الرابع الهجري. النسخة العربية ليست متوفرة لدينا، هناك من ترجمه، ترجم في بدايات القرن التاسع الهجري، ما بين أواخر القرن الثامن الهجري وبدايات القرن التاسع الهجري، ترجمه الحسن ابن بهاء الدين القمي، فنقله من العربية إلى الفارسية، وهذه الترجمة، هذا هو الموجود بين أيدينا، الكتاب بنسخته العربية ليس موجودا. حتى المجلسي صاحب البحار ماذا قال في مقدمة كتابه البحار؟ هذا هو الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلسي، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي. في مقدمة بحار الأنوار المجلسي ذكر تعريفا بالكتب التي نقل منها، صفحة 42 هكذا يقول المجلسي صاحب البحار: وتأريخ بلدة قم كتاب معتبر، لكن لم يتيسر لنا أصل الكتاب، وإنما وصل إلينا ترجمته، هذه النسخة التي بين يدي. هذا هو الذي نقل منه المجلسي: وقد أخرجنا بعض أخباره في كتاب السماء والعالم، مثل ما هنا في الجزء 57، هذا الجزء من مجموعة أجزاء السماء والعالم. أقرأ كلام المجلس مرة أخرى عليكم في مقدمة البحار: وتاريخ بلدة قم، يتحدث عن كتاب تأريخ قم، وتاريخ بلدة قم كتاب معتبر، لكن لم يتيسر لنا أصل الكتاب باللغة العربية، وإنما وصل إلينا ترجمته، هذه النسخة التي عندي. وقد أخرجنا بعض أخباره في كتاب السماء والعالم، في كتاب السماء والعالم من جملة عناوين موسوعة بحار الأنوار. هذا هو الجزء 57 من مجموعة الأجزاء التي عنوانها السماء والعالم. هاتان الروايتان لم يتوفر لدى المجلس نصهما الأصل بالعربية، وإنما توفر لدى المجلس نصهما باللغة الفارسية. هذه الطبعة طبعة مكتبة المرعشي النجفي، مكتبة كبيرة معروفة في مدينة قوم المقدسة، وإنما أصفها بالمقدسة لأن الأئمة وصفوها بأنها تربة مطهرة مقدسة، هكذا وصفوها. قطعا الحديث في بعدها المعنوي العميق، وليس الحديث عن أناس يقطنون فيها، الذين يقطنون فيها فيهم الصالح والطالح. الحديث هنا عن مدينة قم حديث عن منظومة عقائدية معنوية لها رموزها. رمزها الأول معصومة آل محمد، إنها عزيزة الرضا فاطمة بنت باب الحوائج، هذا هو الرمز الأول. الرمز الثاني مسجد جمكران، مركز من مراكز قائم آل محمد. الرمز الثالث عيون وأعيان شيعة آل محمد، زكريا ابن آدم، إنه المأمون على الدين والدنيا وأمثاله. في ثرى قم هناك كثيرون من أمثال زكريا ابن آدم عبر التاريخ. ما قدره إمام زماننا لمدينة قم في عصر الغيبة الكبرى، أن جعلها بديلا عن الكوفة زمان الغيبة الكبرى، إنها عاصمته، عاصمته زمان الغيبة الكبرى. الحديث عن عاصمة اعتبارية، وإلا فالعاصمة الأصل هي الكوفة. هذه عاصمة اعتبارية تشريفية، لماذا؟ لأن الإمام اتخذها مقرا وجعلها خزان احتياط لبرنامجه المهدوي. الروايات تحدثنا عن ذلك، ما أنا الذي أتحدث، هذا الكلام ما هو بمقترحات من عندي. سأقرأ عليكم الأحاديث لكنني لا أريد أن أخدعكم، لابد أن أضع النقاط على الحروف، فحينما أقرأ عليكم الأحاديث لابد أن تعرفوا مصادرها ومن أين جاءت. هذا هو تأريخ قم باللغة الفارسية، وهذا هو الكتاب الذي اعتمده المجلسي حينما نقل هذين الحديثين. صفحة 266 وما بعدها، 267 268 269 جاء ذكر الحديثين هنا باللغة الفارسية. المجلسي ترجم الحديثين إلى اللغة العربية. النص الأصل ليس موجودا عندنا ولا نعلم علم يقين أن المجلسي هو الذي ترجم الحديثين بنفسه أم أن شخصا آخر، فهناك كثيرون كانوا يعملون لدى المجلس في جمع أحاديث البحار. شيخ عبد الله البحراني كان له الفضل الكبير في ترتيب وتبويب بحار الأنوار، من تلامذة المجلس، صاحب العوالم، يمكنني أن أقول من أن الذي ألف البحار هو عبد الله البحراني تحت رعاية المجلس. عبد الله البحراني بذل جهدا عظيما في تأليف بحار الأنوار، كذلك عبد الله أفندي الإصفهاني صاحب الرياض، أتحدث عن رياض العلماء وحياض الفضلاء، إنه كتاب معروف في تأريخ وسيرة كبار علماء الشيعة، رياض العلماء وحياض الفضلاء لعبد الله أفندي الإصفهاني. أكثر كتاب البحار كتب بخط يده. إذا ما أردنا أن نعود إلى النسخ المخطوطة القديمة الأصلية لبحار الأنوار، ما بقي منها، فأكثر البحار كتب بخط يده. نعمة الله الجزائري صاحب المؤلفات المعروفة كالأنوار النعمانية وغيرها، كان أيضا مشاركا في تأليف وجمع بحار الأنوار، فضلا عن كثيرين ممن كانوا يشتغلون في جمع الكتب ونسخ الأحاديث، كانوا يشتغلون بالأجرة في مؤسسة كبيرة افتتحها المجلسي الذي كان بمثابة الوزير الأول في الدولة الصفوية آنذاك في أيام حياته. حينما تقرؤون على كتاب بحار الأنوار من تأليف شيخ الإسلام المجلسي، هذه وظيفة حكومية، شيخ الإسلام يعني الوزير الأول، يعني المستشار الأعظم، يعني رئيس الوزراء كما في أيامنا، فالمجلسي كان شيخ الإسلام في الدولة الصفوية في عاصمتها إصفهان، وقد افتتح مؤسسة أنتجت لنا بحار الأنوار وسائر كتب المجلس التي هي كثيرة وكثيرة جدا. وكان هؤلاء الأعلام الذين أشرت إليهم يديرون هذه المؤسسة بإشراف من المجلس نفسه الذي كان مشغولا بشؤون الحكم. فلا ندري، هذه الترجمة من المجلس من هؤلاء من غيرهم. على أي حال، كما قلت لكم في النسخة الفارسية من تاريخ قم بحسب طبعة مكتبة المرعشي النجفي صفحة 266 إلى صفحة 269، هذان الحديثان موجودان باللغة الفارسية، وترجمهما من ترجمهما حينما أثبت الحديثان في بحار الأنوار، فهذان الحديثان اللذان سأقرأهما عليكم ترجمة لترجمة بالفارسية لحديثين في الأصل باللغة العربية رويا عن إمامنا الصادق وأثبتهما مؤلف تأريخ قم في النسخة العربية الأصلية، لكننا لا نملك النسخة الأصلية كحال المجلس الذي لم يكن مالكا لهذه النسخة، مثل ما قرأت عليكم من مقدمته لكتابه بحار الأنوار. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله.
الحديث 22 بسنده عن أبي الأكراد علي ابن ميمون الصائخ عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد. الاحتجاج بالكوفة هو احتجاج بالمنظومة المعنوية للكوفة، مثل ما حدثتكم قبل قليل عن المنظومة المعنوية لمدينة قم، السيدة المعصومة، مسجد جمكران، زكريا ابن آدم وأمثاله وهم كثيرون، ما قدره صاحب الأمر لمدينة قم أن تكون مقرا ومركزا وخزان احتياط لبرنامجه المهدوي، كذاك هي الكوفة لها منظومتها المعنوية والعقائدية. ويطول الحديث بالكوفة ومنظومتها العقائدية، المقام ليس منعقدا للحديث عن كل صغيرة وكبيرة يرد ذكرها في طوايا الكلام. الوقت يجري سريعا. أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد، هذا احتجاج بمنظومتها المعنوية. إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها، بالمؤمنين من أهلها وليس بكل أهلها، وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد، واحتج ببلدة قم على سائر البلاد وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من الجن والإنس. ولم يدع الله قم وأهله يفترض قم وأهلها، ولكن هذا من الترجمة، إلا إذا أريد أن يعود الضمير على مقدر مذكر، موضع، محال. ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا، هذا التذكير هنا جاء كما يبدو بسبب الترجمة. وإلا فإن السياق الأصل لابد أن يكون ولم يدع الله قم وأهلها مستضعفا، إلا إذا أريد أن يعود الضمير على مذكر مقدر موضع محل مكان. ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا، المراد من الاستضعاف هنا الاستضعاف الديني، هناك استضعاف مجتمعي وهناك استضعاف سياسي وهناك استضعاف ديني. الاستضعاف المجتمعي حينما يكون المجتمع على طبقات كما كانت المجتمعات تقسم، طبقات النبلاء وطبقات الأقنان، وهي على درجات، طبقات الأقنان على درجات، مثلما هناك تقسيم اجتماعي موجود في بلادنا العربية، ربما انحسر في هذا الزمان. الإقطاعيون الذين يملكون الإقطاعيات الكبيرة والذين يعملون عندهم، يعملون بالسخرة، ولربما بما هو دون ذلك. فالإقطاعيون لهم منزلة اجتماعية، والعاملون لديهم لهم منزلة أخرى. هذا هو الاستضعاف المجتمعي. وهناك استضعاف سياسي، حينما تتسلط فئة على شعب، على أمة، على مجتمع، ويستضعفون ذلك الشعب، ذلك المجتمع. وهناك استضعاف ديني. الاستضعاف الديني قد يكون مجتمعيا في بعض الأحيان، كما هو الحال في الديانة الهندوسية، فإنهم يقسمون المجتمع وفقا لأحكام الديانة الهندوسية، للهندوس أنفسهم، يقسمونهم إلى طبقات. وهناك طبقة المنبوذين، ويجب عليهم دينيا أن يعتقدوا بأنهم من أبناء هذه الطبقة. وهناك طبقة رجال الدين إلى سائر الطبقات الأخرى، طبقات شريفة وطبقات وضيعة. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكنني أكون مضطرا في بعض الأحيان لبيان هذه المضامين. المستضعف الديني هنا هو المستضعف العقائدي. من هو هذا؟ المستضعف العقائدي هو الذي لا يمتلك قدرة عقلية، لا يمتلك قدرة علمية، لا يمتلك قدرة ثقافية أن يميز بشكل واضح بين الحق والباطل، وأن يقيم الأدلة على ما هو حق، وأن يقيم الأدلة على ما هو باطل. هذا هو المستضعف الديني العقائدي. الإمام يتحدث عن هذا المعنى: ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا. فقم كانت مركزا للعلم الديني منذ بداية تأسيسها. متى تأسست قم؟ قم تأسست قبل النجف. النجف بما هي نجف، فهي أرض مقدسة منذ بداية خليقة الأرض، لكنني أتحدث عن المدينة، عن مدينة النجف. مدينة النجف صارت مدينة بعد أن انتقل الطوسي إليها وأسس حوزته في النجف، وإلا فإن النجف لم تكن مدينة بعنوان المدينة إلا بعد أن انتقل الطوسي إلى النجف واستقر فيها. كانت قرية صغيرة، البيوت فيها معدودة. نحن نتحدث عن سنة 448 منتصف القرن الخامس الهجري، بينما مدينة قم متى أسست؟ أسست في السنة 83 من الهجرة، أسست زمان الحجاج الثقفي. في ذلك الوقت أسسها شيعة عراقيون من الكوفة من قبيلة بني الأشعر، ولذا فإن هذه النسبة الأشعري موجودة في تاريخ قوم منذ بداية تكوينها وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أقول للذين يعيشون في مدينة قم الآن، دققوا في أسماء اليافطات على المحلات أو على المكاتب أو على العيادات في شارع آزر في مدينة قم، ستقرؤون كثيرا من الأسماء العربية، ستجدون اسم أشعري يتكرر في هذا الشارع وغيره في مدينة قم، وستجدون اسم مدحجي وغفاقي غافقي وأشتري نسبة لمالك الأشتر وربيعي نسبة إلى قبيلة ربيعة و هؤلاء هم شيعة عراقيون أسسوا هذه المدينة منذ بداياتها. مرت علينا رواية قرأتها عليكم عن إمامنا الصادق، وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا. بحسب تتبعي لتأريخ قم لم تكن هناك انتقالة عراقية شيعية إلى قم مثل ما حدثت في بداية الثمانينات وما بعدها. جيلنا هو الجيل الذي هاجر إلى قم، ولا زال العراقيون الشيعة يتواجدون في مدينة قم إلى هذه اللحظة. وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا، وذلك مصلحة لهم لكي لا يعرفوا بولايتنا ويحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم. أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد، واحتج ببلدة قم على سائر البلاد وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من الجن والإنس، ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا، بل وفقهم وأيدهم. أنصار علماء ما كانوا مستضعفين، لا يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل، ولا يستطيعون أن يقيموا الأدلة على حقهم والأدلة على باطل أعدائهم. ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا، بل وفقهم وأيدهم. ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الدين وأهله بقم ذليل. المراد من هذا الكلام كما يبدو من خلال كل تفاصيل النص، مع ملاحظة أن الحديث مترجم عن ترجمة باللغة الفارسية للحديث الأصل. الحديث الأصل ليس بأيدينا، الذي بأيدينا ترجمة له، وهذه ترجمة من قبل المجلس للترجمة الفارسية لأصل الحديث الذي هو باللغة العربية. ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن الدين وأهله بقم ذليل. يبين بعد ذلك إمامنا الصادق، ولولا ذلك، لولا أن يبدو حال مدينة قم وحال سكانها في الأزمنة السابقة أن يبدو الضعف والهوان على هذه المدينة لضعف الجانب الاقتصادي فيها ولصغرها، ولولا ذلك لأسرع الناس إليه، لأسرع الناس إلى مدينة قم، فخرب قم. خرب قم لأنه عش، مكان يأوي إليه الخائفون من الهاشميين ومن أشياع أهل البيت. إذا صار مفتوحا للجميع فحينئذ انتفت الفائدة وانتفت المنفعة. وما عهدت قم عشا لآل محمد، وما عادت مأوى لشيعتهم وللفاطميين ومستراحا لهم. هذا الكلام يكون مناسبا للفترة الزمانية التي كانت زمان الصادق وما بعد زمان إمامنا الصادق. إن الدين وأهله بقم ذليل، ولولا ذلك لأسرع الناس إليه، لأسرع الناس إلى مدينة قم، فخرب قم وبطل أهله. عدم دقة الضمائر بسبب الترجمة. ولولا ذلك لأسرع الناس إليه، فخرب قم وبطل أهله. فلم يكن حجة على سائر البلاد، لأن المنظومة المعنوية حينئذ تتلاشى. وإذا كان كذلك لم تستقر السماء والأرض، ولم ينظروا، لم ينظروا، لم يمهلوا، لم ينتظر فيهم، لم ينتظر لهم، ولم ينظروا طرفة عين. هذا الكلام يشير إلى الحقيقة التي أشرت إليها، من أن الإمامة اتخذها مركزا وخزان احتياط لبرنامجه. من هنا تأتي هذه الأوصاف. وإذا كان كذلك لم تستقر السماء والأرض، ولم ينظر طرفة عين، وإن البلايا مدفوعة عن قوم وأهله، وسيأتي زمان تكون بلدة قوم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره. يعني أن حال قوم سيبقى مرتبطا بالإمام منذ بروزها إلى ظهوره، هذا يعني أننا في الزمن الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، ليس المراد من أهل قم الذين يسكنون فيها، المراد من أهل قم الذين هم على المنهج القمي، مثل ما جاء في رواية من الروايات يتحدث الإمام الصادق فيها عن خصائص القميين، فيسأل رجل: يا ابن رسول الله، هذا خاصة لأهل قوم؟ الإمام قال: نعم، ومن يقول بمقالتهم. إذن المراد القميون الذين لهم مقالة، لهم عقيدة، لهم منهج، والذين يقولون بمقالتهم. القضية ليست جغرافيا، القضية ليست مجتمعا بشريا يقطن في مكان جغرافي معين، القضية قضية عقيدة، قضية منهج. يا ابن رسول الله، هذا خاصة لأهل قم. السائل يسأل عن جغرافيا وعن مجتمع معين يقطن في مكان جغرافي. قال: نعم، ومن يقول بمقالتهم. حينما قال نعم هو لم يقل نعم يريد الجغرافيا وأهلها، بقرينة ما جاء بعدها: نعم ومن يقول بمقالتهم. فهل لكل أهل قم هناك منهج؟ بعض القميين الذين لولاهم لضاع الدين، وإلا فهذا الحديث لولا القميون لضاع الدين لا يقصد كل الذين يقطنون في قم، إن كان ذلك في الزمان القديم أو في زماننا هذا، وإنما هناك فئة هم الذين يقومون مع القائم ويستقيمون عليه وينصرونه ويجتمعون معه. هذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل وأنا أحدثكم عن المنظومة المعنوية لمدينة قم، قلت من أن الإمام اتخذها مقرا وخزانا احتياطيا لبرنامجه المهدوي، عبر هؤلاء القميين الذين لولاهم لضاع الدين، ليس بالضرورة أن يعيشوا في مدينة قم، وليس بالضرورة أن الذين يعيشون في مدينة قم هم من أصحاب المقالة القمية. نعم ومن يقول بمقالتهم، هناك مقالة قمية ويحسب عليها كل من يقول بها، وإن لم يكن قد رأى مدينة قم طيلة حياته ومات على ذلك. القضية قضية منهج، القضية قضية عقيدة، ومن يقول بمقالته. نذهب إلى فاصل.
عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. وسيأتي زمان تكون بلدة قوم وأهلها حجة على الخلائق. هذا الكلام لا ينطبق على الجغرافيا ولا ينطبق على مجتمع يختلط فيه الحابل بالنابل الصالح بالطالح. الحديث هنا عن أصحاب المقالة القمية ومن يقول بمقالتهم. وسيأتي زمان تكون بلدة قم بمنظومتها المعنوية وأهلها أصحاب المقالة القمية. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. بلدة قم بمنظومتها المعنوية، وإلا ففي مدينة قم هناك أماكن للفساد، فهل أن أماكن الفساد هذه تكون حجة من قبل الله على الخلائق؟ أي منطق هذا؟ هناك في قم هناك فساد أخلاقي، هناك فساد ديني، هناك وهناك، مثل ما هو الحال في كل بقاع العالم. الحديث عن بلدة قم عن منظومتها المعنوية التي أشرت إليها قبل قليل. وأما أهلها الذين يكونون حجة على الآخرين فهم أصحاب المقالة القمية الذين قال عنهم أئمتنا لولا القميون لضاع الدين. وأنا أقولها لكم بكل صراحة، هذه القناة منهجها قمي. أنا لا أتحدث عن حوزة قم ولا أتحدث عن شأن سياسي يرتبط بإيران، أنا أتحدث عن منهج ينمى إلى أهل البيت عبر الكليني وعبر النعماني وعبر ابن قولوي وعبر الشيخ الصفار محمد بن الحسن الصفار وعبر سعد الأشعري وعبر وعبر وعبر. أتحدث عن هذا المنهج وعن أصحاب هذه المقالة. هؤلاء حدثتكم عنهم في برامج سابقة، هؤلاء يتفقون على منهج عقائدي واضح، هؤلاء هم القميون الذين لولاهم لضاع الدين. ليس بالضرورة أن ينتموا إلى المدينة جغرافيا
أو إلى أهلها اجتماعيا. الأمر يرتبط بالمنهج، وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها، وإن الملائكة لتدفع البلايا عن قم وأهله، وما قصده جبار بسوء إلا قصمه قاصم الجبارين وشغله عنهم بداهية أو مصيبة أو عدو. وينسي الله الجبارين في دولتهم ذكر قم وأهله كما نسوا ذكر الله. إذا أردنا أن نعود إلى دراسة تاريخ قم أيام الأمويين وأيام العباسيين وما بعد العباسيين، هناك الكثير من المخططات التي خططت لقم للقضاء عليها ولكنها باءت بالفشل عبر التاريخ. وقت الحلقة انتهى، بل صار طويلا، للحديث تتمة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. هذه الحلقات مهمة جدا، تتعرفون من خلالها على الواقع المهدوي الذي نعيشه. لا تنسوا عنوان مجموعة الحلقات هذه: يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ وهذه هي الأخبار تتدفق عليكم عبر هذه الشاشة، عبر الشاشة القمية العلوية الزهرائية المهدوية، إنها شاشة القمر. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله.